بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشركة: وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة.
بعد كما يفسد ذلك،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله المساقات والمزارعة لأنها نوع من أنواع الشركة. وها هنا مساقات ومزارعة ومغارسة. فالمساقات هي أن يدفع أرضا فيها شجر له ثمر لمن يقوم على سقيه وما يحتاج إليه، دفع شجر له ثمر لمن يقوم بسقيه وما يحتاج إليه. وأما المزارعة فهي أن يدفع أرضا لمن يزرعها، أرضا لمن يزرعها ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع كما يأتي. وأما المغارسة فهي أن يدفع شجرا لمن يغرسه بجزء معلوم مشاع مما يخرج من الثمر. وكلها من أنواع الشركة كما سبق. ثم ذكر حديث رافع بن خديج قال: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع. الماذيانات هي ما يكون حول السواقي من الزرع الذي ينبت حول السواقي. وأقبال الجداول جمع جدول، وهو الساقية ومجرى الماء. وشيء من الزرع بمعنى يقول: ساقيتك على هذا البستان لك البر ولي الشعير، أو لك الذرة ولي كذا. قال: فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. كما لو قال: ساقيتك على هذا البستان على أن يكون لك البر ولي الشعير، فيهلك البر ويسلم الشعير، أو يكون العكس، وهذا غرر كما سيأتي. قال: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني كانوا يتعاملون هذه المعاملة، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الزجر هو أشد النهي، الزجر هو أشد النهي. قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وذلك بأن يقول مثلا: خذ هذا البستان قم على سقيه وما يحتاج إليه، ولك من ثمره الثلث ونحو ذلك. ولا بد أن يكون الجزء الذي يشترط أن يكون مشاعا معلوما، لا بد أن يكون مشاعا معلوما، مشاعا احترازا من المعين. كما لو قال: لك ثمر النخل ولي ثمر التفاح، أو لك ثمر النوع الفلاني ولي ثمر النوع الفلاني، أو لك الثمر في الشتاء ولي الثمر في الصيف. معلوم ضد المعلوم المجهول، كما لو قال ساقيتك على هذا البستان ولك بعض ما يخرج منه. بعض، البعض قد يكون النصف، قد يكون الثلث، قد يكون الربع. إذن لا بد أن يكون مشاعا ضد المشاع المعين. معلوم ضد المعلوم المجهول. فإذا كانت المساقات والمزارعة والمغارسة كانت مجهولة أو معلومة أو معينة فإن في هذه الحال تكون فاسدة. قال فالمساقات على الشجر بأن يدفع للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم. انتبه، بجزء مشاع، المشاع ضده المعين، معلوم ضده المجهول، من الثمرة، ولا بد أن يكون من الثمرة. فلو قال ساقيتك على هذا البستان ولك نصف ما يخرج من البستان الآخر فهذا أيضا لا يصح. والسبب، نقول لأن العامل هنا ليس له أثر في ثمر البستان الآخر، كما سبق لنا في المضاربة. لو دفع إليه مالا وقال خذ هذا المال اتجر به ولك نصف ما يكون من ربح، من ربح السيارات، والسيارات لا يتعامل بها، فهذا أيضا تكون مضاربة فاسدة. قال والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. فالفرق بينهما أنه في المساقات يدفع شجرا وفي المزارعة يدفع أرضا لمن يزرعها. وأما المغارسة فهي دفع شجر لمن يغرسه. قال وكل منهما وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. جميع الشركات ما يكون فيها من الربح وما يلزم كل واحد من الشريكين سواء في المضاربة أو في المساقات أو في المزارعة، ما الذي يلزم كل واحد؟ الجواب إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط، إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط من أوصاف العقود. وأما إذا لم يكن بينهما شرط فعلى ما جرى به العرف، فيلزم العامل ما جرى به العرف ويلزم صاحب الأرض ما جرى به العرف، لأن القاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد شرعا أو من قبل المتعاقدين فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. قال وله دفع دابة إلى آخر ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز. أن يدفع دابة، مثال ذلك دفع إليه سيارة قال خذ هذه السيارة استعمل، خذ هذه السيارة كدها إجارة، يعني يشتغل كدادا، وما حصل من الربح فهو بين نصفين أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع ونحو ذلك. هذا أيضا هو نوع من المضاربة، يعني يشبه المضاربة لأنه دفع مالا لمن يعمل به. إذن من دفع دابته إلى شخص ليعمل عليها، ليعمل عليها وله جزء معلوم مشاع مما يخرج منها فهذا جائز. أما لو قال خذ هذه السيارة اعمل عليها ولك كل ونعم وتعطيني كل يوم 200 ريال أو 300 ريال فهذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. السبب، نقول لأن هذا العامل قد لا يكسب إلا هذا القدر، قد لا يحصل إلا 200 ريال وحينئذ لا يكون قد استفاد شيئا، وقد يحصل أكثر من ذلك ف فيحصل الندم لصاحب السيارة، يقول أنا ما علمت أنه كل يوم يحصل 1000 ريال، لو علمت لجعلت النسبة أو القدر أكثر. فالمعاملة هنا في الواقع تدور بين المغنم والمغرم، وكل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فإنها من الميسر. هذه هي قاعدة الميسر وضابط الميسر، كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانما وإما غارما فهي ميسر. وأما إذا كانت المعاملة تدور بين المغنم والمغرم والسلامة فهذا جائز، في كل معاملة مباحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء.
طيب، باب إحياء الموات. الموات يطلق على معنيين: المعنى الأول الأرض الميتة التي لا نبات فيها. الموات يطلق على معنيين: المعنى الأول الأرض التي ليس فيها نبات، قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. والإطلاق الثاني لإطلاق الموات الأرض التي ليس لها مالك معين. الأرض التي ليس لها مالك معين، وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذه هي الموات. إذن الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات. والاختصاصات ما ضابط المختص؟ ضابط المختص عند العلماء ما كان الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، يسمى مختصا. فمثلا كلب الصيد والحرث والماشية هذا لا يملك، يعني لا يجوز بيعه، فمن عنده كلب صيد أو حرث أو ماشية يقال هذا مختص، هذا مختص، ولا يقال يملك لأن الكلب لا يملك. مثال الاختصاص الأرض المفكة عن اختصاصات ما كان حول البلد مما ينتفع الناس به من المراعي أو أماكن الرمل أو المنتزهات التي يحتاجون إليها، أو مثلا مواضع يضعون فيها القمامة ونحو ذلك. فكل ما كان من مصالح البلد مما حوله هذا لا يملك بالإحياء، لأن هذا من الأمور التي يختص بها أهل البلد والتي فيها منفعة لهم. أو ملك معصوم، يعني أو ليس لها مالك، ليس لها مالك معصوم. فإذا قدر أن هذه الأرض لا يعلم لها مالك وأحياها إنسان فإنه يملكها. أما إذا كان لها مالك، إذا كان لها مالك معصوم فإنها لا تحيا. والمعصوم، المعصومون 4 أنواع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم المعصومون الذين تعصم دماؤهم وأموالهم. أولا المسلم، والمسلم حده هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا حد المسلم. الذمي هو من يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام، هؤلاء هم أهل الذمة، من يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام وأحكام البلد هذا يسمى ذميا. المعاهد من بيننا وبينهم عهد، كما لو قدر أن بيننا وبينهم حروب ثم حصل اتفاق والعهد أننا نسالمهم ويسالموننا هذا يسمى معاهدا. الرابع المستأمن، المستأمن وهو طالب الأمان، وهو من يريد الدخول إلى بلاد المسلمين لغرض مباح من تجارة أو زيارة قريب أو صديق أو نحو ذلك، فهذا أيضا معصوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والفرق عند العلماء بين العهد وبين الأمان، الفرق بين العهد والأمان أن العهد لا يملكه إلا الإمام، العهد لا يصح إلا من الإمام، يعني من له السلطة العليا في الدولة، وأما الأمان فيصح من كل مسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وهي الأرض البائرة، يعني المندثرة التي لا يعلم لها مالك ولا يتعلق بها مصالح البلد. فمن أحياها يعني هذه الأرض الميتة. والأصل في الإحياء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقول من أحيا أرضا، بماذا يحصل إحياء الأرض؟ يحصل إحياء الأرض بما يكون حياة فيها، فلو حفر فيها بئرا فقد أحياها، أجرى ساقية من نهر إليها فقد أحياها، أحاطها بجدار منيع فقد أحياها، ونحو ذلك. فهمتم؟ إذن الإحياء يكون بما يحصل به الإحياء. أيضا لو منع الماء عنها بأن كانت هذه الأرض تغمرها المياه بحيث لا تكون صالحة للزراعة فحبس الماء عنها، نقول أيضا هذا إحياء. فالإحياء قد يكون بجلب الماء وقد يكون بمنعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن أحياها بحائط أو حفر بئرا أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه، كما لو كانت هذه الأرض مثلا تنزل الأمطار وتكون مستنقعا فمنع وصول الماء حتى تكون صالحة للزراعة فإنه إحياء. يقول: ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. ولكن هنا نعم، إلا المعادن الظاهرة. المعادن نوعان: معادن ظاهرة كالملح والجص، ومعادن باطنة كالذهب والفضة والنحاس ونحوها. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وفي رواية: من أحيا أرضا ميتة فهي له. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الإحياء إذن الإمام أو لا، هل يشترط إذن الإمام أو لا. وهذا الخلاف مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل قاله تشريعا وحكما شرعيا أو قاله بحكم السلطة والولاية. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تشريعا فلا يشترط إذن الإمام لأن هذا شرع، ومن قال إنه قال ذلك لأنه كانت له السلطة والولاية والإمرة قال يشترط إذن الإمام. ولا ريب أن القول باشتراط إذن الإمام هو الأولى، ولا سيما في وقتنا الحاضر، بل هو المتعين. لأنه لو فتح الباب وقيل للإنسان أن يحيي ما شاء من الأراضي، الناس عندهم في وقتنا الحاضر طمع. في السابق كان الواحد من الناس يقنع باليسير، يأخذ أرضا على قدر حاجته ويزرعها ويقوم عليها ويقتات منها. في وقتنا الحاضر لو قيل كل من أحيا أرضا ميتة فهي له لم ترى شيئا من البراري، كلها يحيونها، يغرسون شجرا أو يحفرون بئرا ويحيونها. ولهذا كان القول الراجح بل هو المتعين أنه لا بد من إذن الإمام، وهذا من السياسة الشرعية والتي تنبني على النصوص الأثرية والقواعد المرعية. نعم. قال: وإذا تحجر مواتا. الفرق بين التحجر والإحياء أن التحجر هو الشروع في الإحياء، الشروع في الإحياء يسمى تحجرا. فمثلا هذه أرض ليس لها مالك ولا يتعلق بها اختصاص، جاء إنسان وأدار حولها أحجارا أو بنى جدارا قصيرا لا يمنع السباع ونحوها، هذا لا يسمى إحياء لأنه لم يحط جدارا منيعا، وإنما يسمى تحجرا. فالمتحجر هو أحق من غيره، فلو أنه أحاط أحجارا أو وضع شبكا وجاء آخر يريد أن يحيي هذه الأرض، نقول المتحجر إيش أولى، المتحجر أولى. إذن التحجر هو الشروع في الإحياء، والمتحجر أحق من غيره. قال: بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا، يعني شرع في الحفر لكن لم يصل إلى الماء، أو أقطع أرضا. أقطع، الإقطاع هو الإقطاع قسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: إقطاع إرفاق، وإقطاع استغلال، وإقطاع تمليك. الإقطاع ثلاثة أقسام: إقطاع إرفاق، وهو أن يعطي الإمام أو نائبه شخصا موضعا ليبيع فيه ويشتري، كالتي توجد الآن مثلا في البسطات التي تكون يوم الجمعة أو في بعض المناسبات أو نحوها، يعطى البلدية تقوم بإعطاء شخص تقول اجلس في هذا المكان تبيع وتشتري، هذا يسمى إقطاع إرفاق، يعني يرتفق بهذا المكان. القسم الثاني إقطاع استغلال، وهو أن يعطي الإمام شخصا أرضا ليستغلها بزراعة أو بغيرها، كما لو قال مثلا خذ هذه الأرض استغلها وازرعها مدة 10 سنوات، مدة 20 سنة، أو يكون هناك مثلا طريق جديد افتتح جديدا فيعطي الإمام شخصا أرضا ليبني فيها محطة وقود وخدمات، هذا يسمى إقطاع ماذا؟ استغلال. الثالث إقطاع تمليك، وهو أن يدفع الإمام أو أن يعطي الإمام أرضا يملكها من أعطيت إياه، وهذه تشبه ما يسمى عندنا بأراضي المنح، المنح التي تمنح من الحكومة لبعض الأفراد. يقول المؤلف رحمه الله: أو أقطع أرضا فهو أحق بها. المراد هنا الإقطاع ماذا؟ الإرفاق، يعني أقطع أرضا ليرتفق بها فهو أحق بها. فمثلا جاءت مثلا شخص قال أعطوني موضعا أو مكانا لأضع فيه بضاعتي، فأعطي ووضع بضاعته، هو لا يملك هذا المكان لكن هو أحق به من غيره، أحق به من غيره، ولهذا قال: ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. كذلك أيضا إقطاع الاستغلال، إقطاع الاستغلال قد ينتهي بالتمليك بأن يقول الإمام لشخص: هذه الأرض أقطعتك هذه الأرض على أن تستغلها مدة 10 سنوات مثلا، ثم بعد ذلك تملكها، فيعطيه الأرض تشجيعا له على استغلالها، ثم يكون مآلها إلى الملك. هذا ما يتعلق بالإقطاع. إذن الإقطاع إقطاع إرفاق، وإقطاع استغلال، وإقطاع تمليك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
والجعالة، طيب، الجعالة، باب الجعالة. الجعالة عرفها المؤلف قال بأن يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، كما لو قال: من رد دابتي فله كذا، من رد، من وجد سيارتي المسروقة فله كذا، هذا يسمى جعالة. من بنى هذا الحائط فله كذا، من أذن في هذا المسجد فله كذا. إذن الجعالة أن يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. مثال العمل المعلوم: من أذن في هذا المسجد فله 1000 ريال شهريا، هذا عمل معلوم. المجهول أن يقول: من رد دابتي أو جملي الشارد فله كذا، هذا مجهول، لأنه لا يعلم هل يتمكن من رده أو لا يتمكن من رده. وبهذا نعرف أن الجعالة أوسع من الإجارة، أن الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز فيما لا تجوز فيه الإجارة. ولذلك عند الفقهاء رحمهم الله، لو قلت لشخص: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، إجارة، استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، يقول: لا يصح، لا تصح الإجارة على القرب. كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يصح أخذ الأجرة عليه. لكن لو قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا، يصح. والفرق بينهما أن الإجارة العامل فيها معين معلوم، أما الجعالة فالعامل ليس معلوما. هذا وستأتي إن شاء الله تعالى الفروق. إذن من الفروق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة تجوز على أعمال القرب، تجوز على أعمال القرب. فلو قلت: استأجرتك لتصلي في هذا المسجد كل صلاة ب50 ريالا، كل صلاة 50 ريال، فإنه لا يصح عند عامة العلماء. لكن لو قلت: من صلى في هذا المسجد، من صلى فله على كل صلاة كذا وكذا، يقول: هذا يجوز. لماذا؟ لأن هذا جعالة وهذا إيش؟ وهذا إجارة. والفرق بينهما أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. واعلم أن العوض الذي يأخذه من قام بعبادة من أذان أو إمامة أو نحوها ينقسم إلى أقسام. العوض الذي يأخذه من قام بعبادة من إمامة أو أذان على أقسام. القسم الأول أن يكون العوض على سبيل الإجارة، بأن قال: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد كل أذان ب10 ريالات. كم يكون له في اليوم؟ ها؟ 50. طيب، قال: لا، بأذن الأذان الأول للفجر 60، ويوم الجمعة في أذان أول 70. إذن يوم الجمعة 70. يحصل 70. نقول: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز عند عامة أهل العلم، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا يجوز أن تتخذ سبيلا للدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن إذا كان على سبيل الإجارة فهذا لا يجوز. القسم الثاني أن يكون العوض على سبيل الجعالة، أن يكون العوض على سبيل الجعالة، كما لو قلت من أذن في هذا المسجد أو من أمى الناس في هذا المسجد فله كل يوم كذا أو كل شهر كذا، فهذا جائز لأن هذا جعالة. القسم الثالث أن يكون العوض رزقا من بيت المال، رزقا من بيت المال، فهذا أيضا جائز، رزقا بمعنى عطاء، وهذا هو المعمول به الآن. فالآن ما يأخذه الأئمة والمؤذنون ونحوهم هذا رزق، رزق من بيت المال. القسم الرابع أن يكون العوض غلة وقف، غلة وقف أو وصية، كما لو أن إنسانا أوقف وقفا قال هذا وقف تصرف غلته كالتالي: يعطى إمام المسجد كذا والمؤذن كذا وتفطير الصوام كذا، فما يأخذه المؤذن أو الإمام هذا يعتبر غلة وقف، أيضا هذا جائز. القسم الخامس أن يكون العوض الذي يأخذه من المصلين، أن يكون العوض من المصلين بأن يعطيه بعض المصلين ما يسر الله عز وجل، وهذا قد كان سابقا، كان الأئمة والمؤذنون ليس لهم دخل، يعني لا يأخذون عوضا عن الإمام والأذان لأنه لم تكن هناك تنظيمات ولا وزارات ولا، فكانوا يقتاتون وينتفعون بما يعطيهم جماعة المسجد، هذا يعطيه صاعا من البر، وهذا يعطيه صاعا من الشعير، وهذا يعطيه شيئا من اللحم، يعني يقتسمون الأمر، كل يعطيه بحسب طاقته وبحسب جهده، أيضا هذا جائز. إذن العوض الذي يأخذه من قام بعبادة من إمامة أو أذان على هذه الأقسام كم؟ الخمسة: أولا أن يكون على سبيل الإجارة، وثانيا أن يكون على سبيل الجعالة، وثالثا أن يكون رزقا من بيت المال، ورابعا أن يكون غلة وقف، وخامسا أن يكون عطاء من المصلين. إذن نقول بالنسبة للجعالة تجوز على أعمال القرب، فلو قال من صلى في هذا المسجد فله كذا فهذا جائز. طيب لو قال إنسان، يعني جماعة مسجد يريدون شخصا قارئا أن يصلي بهم التراويح، عنده إمام لكنه ليس حافظا، أو حافظ لكن صوته ليس بذاك، فأرادوا أن يحضروا شخصا يصلي بهم، فقال لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، هذه سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله، فقال لما سئل عن رجل يقول لا أصلي إلا بكذا وكذا قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، لأنه هنا واضح إرادة الدنيا، واضح أنه يريد الدنيا، فإذا كان يريد نفع المسلمين ونفع نفسه أيضا يتقدم ويصلي ويأخذ ما كتبه الله عز وجل له وما قدر له. يقول رحمه الله: ومعلوما في الإجارة، يعني العمل لا بد أن يكون معلوما والعامل لا بد أن يكون معلوما، وهذا من الفروق بين الإجارة والجعالة، فالإجارة العامل لا بد أن يكون معلوما والعمل لا بد أن يكون معلوما، أما وكذلك العوض. أما في الجعالة فلا يشترط أن يكون العامل معلوما ولا أن يكون العمل معلوما. قال: أو على منفعة في الذمة، على منفعة في الذمة، بأن قال استأجرت منك هذا البيت لأسكنه سنة، الآن استأجره، العقد هنا وقع على ماذا؟ على المنفعة. والإجارة في الحقيقة إجارة المنافع هي بيع، هي بيع لكنها بيع للمنفعة، لأن البيع نوعان: بيع رقبة ومنفعة، وهذا هو البيع المعروف، وبيع منفعة من غير الرقبة الذي هو الأصل، وهذا هو الإجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال
طيب يقول فمن فعل ما جعل عليه فيهما يعني في المعلوم والمجهول استحق العوض وإلا فلا. فلو قال مثلا من رد جملي الشارد فله 1000 ريال فرد يستحق العوض، فإن لم يرده لم يستحق العوض. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. مثاله استأجر عاملا ليبني له جدارا أو ليبني له بناء، فشرع العامل في البناء ولكن تعذر إتمام العمل، تعذر إتمام العمل إما لمرض العامل مثلا أو لانقطاع مواد العمل التي يعني يعمل بها أو لغير ذلك، فحينئذ ماذا يكون؟ نقول يتقسط العوض، يتقسط العوض. فإذا قدر أنه عمل نصف العمل يستحق ماذا؟ نصف الأجرة. عمل ثلث العمل يستحق ثلث الأجرة وهكذا. طيب بنى حائطا، قال له مثلا ابني هذا الحائط الذي ارتفاعه 3 أمتار، ارتفاعه 3 أمتار ولك 3000 ريال، فبنى مترا فقط كم يستحق؟
1000 ريال.
لا،
لماذا تعذر؟
بالقسط، لأن الآن بناء الجدار، بناء الجدار كلما ارتفع صعب أو سهل؟
صعب.
فحينئذ نقول الآن هو بنى متر، المتر هذا ربما يستحق عليه 700، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله يقسط العوض، يقسط العوض. أضرب لكم مثالا على تقسيط العوض. إنسان مثلا أجر بيته سنة، أجر بيته سنة في مكة أو في المدينة، من المعلوم أنه مكة والمدينة شرفهم الله أنهما في أيام المواسم ترتفع الأجارات. طيب فلو فرض مثلا أنه أجره هذا البيت، هذا البيت مدة سنة ب100,000 ريال، استأجر بيتا في مكة أو في المدينة قرب الحرم ب100,000 ريال، ثم قدر الله تعالى على هذا البيت وانهدم، يعني استأجره في أول محرم وقبل رمضان انهدم البيت أو جاءت سيول وتهدم البيت، كم يستحق المالك من الأجرة؟ 6 أشهر ثم تهدم البيت، هل نقول هنا 100,000 يعطى 50؟ لا، لأنه ربما تكون إجارة رمضان أو إجارة موسم الحج تفوق الأجرة كلها، وهذا معنى قول العلماء تقسط الأجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز.
نعم. لا، حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
يقول عن أبي هريرة مرفوعا يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ومثل هذا قال الله تعالى يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا، وهو في مرتبة بين القرآن وبين السنة، في مرتبة بين القرآن وبين السنة. فالقرآن من الله تعالى لفظا ومعنى، والسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما كان من أمور الغيب من الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة فإنها من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة هذا منه لفظا، لكن المعنى من أين؟ من الله، لأنه بالوحي. الحديث القدسي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنا، ولهذا تجد أن الأحاديث القدسية تختلف ألفاظها، فهو في مرتبة بين مرتبتين، فهو ليس كالقرآن. ولهذا من الفروق بينه وبين القرآن أولا أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، وأما الحديث القدسي فلم يتكفل فيه. فالحديث القدسي منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وثانيا أنه لا تصح قراءته في الصلاة، فلو أنه قرأ حديثا قدسيا ولم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته. ثالثا أيضا أنه لا يتعبد لله بقراءته يعني الألفاظ لا يتعبد بها، وإنما يتعبد لله بما اشتمل عليه من المعاني، ما اشتمل عليه من المعاني. فلو أن شخصا مثلا أمسك هذا الحديث وقال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يكرر يظن أنه إذا كرر كل حرف له حسنة، نقول لا، الذي فيه هذا هو القرآن. أما الأحاديث النبوية فالأجر فيها في تأملها، في تأمل ألفاظها واستنباط أحكامها والانتفاع بها، أما مجرد الألفاظ فإنه لا يثاب عليه، بمعنى أنه إذا قرأ حديثا نقول لك كذا وكذا من الحسنات. يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، خصمهم أي خصيمهم، يكون سبحانه وتعالى يخاصمهم ويحاجهم. وقول يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة، يوم القيامة سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة، أولا لأن الناس يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وثانيا أنه يقام فيه العدل القسط. الدليل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الثالث أنه يقام فيه الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد. إذن يوم القيامة، يوم القيامة هو الآخرة، يوم القيامة هو يوم الآخرة، وسمي يوم القيامة لهذه الأمور الثلاثة. يقول رجل أعطى بي ثم غدر، رجل، هل ذكر الرجل خاص به أو الحكم عام للرجل والمرأة؟ الجواب العموم، فذكر الرجل هنا على سبيل المثال والتغريب، وإلا فالمرأة كالرجل. رجل أعطى بي يعني عهدا وميثاقا ثم غدر، ثم غدر ولم يفي بذلك، والغدر خيانة، الغدر نوع من الخيانة، وهو صفة ذم مطلقا، الغدر والخيانة صفة ذم مطلقا، ولهذا نعرف الخيانة بأنها الغدر في موضع الائتمان، الغدر والخيانة صفة ذم مطلقا، بخلاف الخداع والمكر، بخلاف الخداع والمكر. ولهذا أثبت الله تعالى لنفسه المكر والخداع في مقابل من يفعل ذلك، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله. أما الخيانة فلم يثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة الأنفال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم بل قال فأمكن منهم. إذن الخيانة صفة ذم مطلقا، وبهذا نعرف أن ما يتداول على بعض الألسنة ويكتب من العبارات وهي خان الله من يخون، أن هذه العبارة عبارة منكرة ولا تجوز، خان الله من يخون، لأن فيها إثباتا للخيانة لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد في الله ولكنه خان وغدر. قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه. الحر لا تثبت عليه اليد ولا يجوز بيعه، إنما الذي يجوز بيعه هو المملوك. فهذا شخص باع حرا، قال لشخص بعتك هذا العبد وهو حر وأخذ الثمن، فهذا داخل في الحديث. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، قال له اعمل لكذا ولك 1000 ريال، فعمل، فلما فرغ من العمل قال أعطني الأجرة، قال ليس لك عندي شيء. هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة، وهي أن الله عز وجل يكون خصمه. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يبخس الناس أشياءهم وحقوقهم. ولهذا جاء في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا المراد به المبادرة في دفع الأجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا.
طيب، سؤال يقول والجعالة أوسع من الإجارة، وذكر أمثلة، قال لأنها تجوز على أعمال القرب كما تقدم، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا وسبق، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. الجعالة عقد جائز، والعقد الجائز ما جاز فسخه من قبل المتعاقدين ولو بغير رضا الآخر، لأن العقود من حيث الجواز وعدمه على أقسام 3: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر. أما الأول وهو العقد اللازم من الطرفين فكالبيع والإجارة، فالبيع عقد لازم، متى تم البيع بإيجاب وقبول فليس لواحد منهما أن يفسخ ما إلا إذا كان في المجلس، يعني في مجلس العقد، لكن لو تفرق فليس لواحد منهما أن يفسخ العقد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. القسم الثاني عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، أي أنه يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ العقد ولو لم يرضى الآخر، ولو لم يرضى الآخر، بشرط أن لا يتضمن الفسخ ضررا. مثاله الوكالة والجعالة. فمثلا لو أن شخصا وكل آخر قال وكلتك أن تبيع بيتي، فقبل الوكالة، وبعد أن ذهب إلى بيته استخار الله عز وجل وقال فسخت الوكالة. قال كيف تفسخ الوكالة وأنت قد قلت راضي بها؟ قال فسختها. يقول يجوز، يجوز من الوكيل ويجوز من الموكل، ما لم يتضمن العقد الجائز ضررا فحينئذ لا يجوز فسخه ولو فسخه ضمن. مثاله إنسان أعطى شخصا قطيعا من الغنم، قطيعا من الغنم أعطاها إياه في أول شوال أو في أول ذو القعدة، وقال هذا القطيع تبيعه وقت الموسم، موسم الأضاحي والهدايا ونحو ذلك. وكما تعلمون أن بهيمة الأنعام في وقت المواسم تزداد قيمتها، فأخذ هذه المواشي ووضعها في حظيرة، ولما كان في 20 من ذي الحجة جاء إليه وقال كم بعت من الماشية؟ قال لم أبيع شيئا، أنا أصلا فسخت الوكالة، من حين فارقتك فسخت الوكالة. نقول هذا العمل لا يجوز وعليه الضمان. فلو قدر أن الشاة الواحدة تباع في الموسم بألف وفي غير الموسم بثمانمائة، فعليه أن يضمن له عن كل شاة 200 ريال، لأن الفسق هنا تضمن ضررا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك أيضا مما يلحق بذلك المسابقة، المسابقة يعني السباق المجارات بين حيوان أو غيره، هي عقد جائز، لكن إذا كان فيها ضرر فإنها أيضا تمنع، يمنع الفسخ. مثال ذلك رجلان تسابقا على فرسين وانطلقا، وهناك جائزة، لما انطلق أحد الفرسين سبق مسافة طويلة بعيد، يعني يوشك أن يصل إلى حد النهاية، فقال الآخر المسبوق أنا فسخت المسابقة، هل له ذلك؟ لا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المسابقة عقد جائز ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس له الفسخ. القسم الثالث من أقسام العقود من حيث الجواز وعدمه ما يكون لازما من طرف جائزا من طرف، يكون لازما من طرف جائزا من طرف، كالرهن. الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. مثال ذلك أتيت إلي وقلت لي أقرضني 10,000 ريال، فقلت لك أعطني رهنا أتوثق، فأعطيتني سيارة مثلا، أنت راهن وأنا مرتهن، كوني مثلا أنا المرتهن أقول لا أريد الرهن أو أرده عليك، هذا إيش؟ جائز. أما أنت الراهن فلا يجوز أن تقول أنا أريد الرهن، لأن الحق عليك وليس لك. إذن العقد الذي يجوز من طرف دون طرف ضابطه أن من كان الحق عليه كان لازما في حقه، ومن كان الحق له كان جائزا في حقه. إذن العقود من حيث الجواز وعدمه تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد جائز من طرف لازم من طرف آخر. وقلنا لكم إن العقد الجائز، إن العقد الجائز إذا تضمن ضررا فإنه يكون إيش؟ يكون لازما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالضرر ممنوع ومدفوع، الضرر ممنوع ومدفوع، ممنوع قبل وقوعه ومدفوع بعد وقوعه، وهذا مأخوذ كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلك الجعالة.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: قول المصنف ملكها بجميع ما فيها إلى المعادن الظاهرة، فما المقصود بالمعادن الظاهرة؟
عجبنا، قلنا المعادن الظاهرة مثل إيش؟ مثل الملح والجص ونحوها. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل الإجارة المنتهية بالتمليك ميسر؟
الإجارة المنتهية بالتمليك يختلف بحسب صوره، فمنه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع، فهو يحتاج إلى يعني دراسة هذه المعاملة والصورة، فلا يقال إنه محرم ولا يقال إنه جائز على الإطلاق، بل هناك شروط وضوابط ويكون جائزا. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا السائل يسأل عن من صلى في المسجد الذي فيه قبر، هل يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة جهلا؟
الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر إن كان القبر في جهة القبلة بحيث أنه لا يفصل بينه وبين القبلة شيء فلا تصح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. أما إذا كان هناك جدار بمعنى أن القبر في جهة القبلة لكن هناك حاجز وجدار فالصلاة صحيحة. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو عن يمينه أو عن شماله فالصلاة من حيث الصحة صحيحة، ولكن وجود القبر في المسجد قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلكن من حيث الصحة إن كان القبر في جهة القبلة بحيث أنه يستقبله وليس ثمة حائل فالصلاة لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سيد يسأل عن حكم التصوير بالكاميرا يا شيخ.
التصوير الفوتوغرافي اختلف العلماء المعاصرون فيه، هل هو ملحق بالتصوير المنهي عنه أو لا، والراجح الجواز أنه جائز، لأن هذا ليس فيه مضاهات لخلق الله، هو خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يضاهئون خلق الله عز وجل. وأضرب مثالا حتى يتضح، لو أن شخصا حنط حمامة وآخر صنع تمثالا لحمامة، التحنيط من حيث الأصل جائز، وهذا صنع تمثالا، هل حمامة هذه هي خلق الله وتلك تضاهي خلق الله؟ الصور الآن التي تصور بالكاميرا الفوتوغرافية هي حقيقة خلق الله، لم يقم المصور بعمل شيء حتى يقال أنه ضاه خلق الله. الذي يعمل العمل ويصور باليد التي لها فيها مجال هذا الذي يصدق عليه أو يدخل في الحديث. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول هل يجوز أخذ الهدية من الصديق الذي يتعامل بالربا والميسر؟
إذا كان الشخص يتعامل بالربا أو بالأمور المحرمة هل يجوز الأكل من طعامه وقبول هديته ونحو ذلك؟ نقول الصحيح أنه يجوز إذا كان في قبولها مصلحة، وأما إذا كان في ردها مصلحة فلا يقبل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثلث يعني ما يكتسبه من المال الثلث أو الربع، فإن كان في ردك للهدية وعدم قبولها ردع له وزجر فلا تقبل، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان قبولك لها فيه مصلحة فاقبلها. والقاعدة في هذا أن ما حرم لكسبه من الأموال فإنما يحرم على كاسبه خاصة، ما كان محرما لكسبه فإنه يحرم على كاسبه خاصة. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول أقلنا شخص على قيمة معلومة ثم أوقفنا المرور الداخلي للجامعة فقال قولوا له بالمجان، ثم حلف أنه لم يقصد أن لا يأخذ
ما فهمت السؤال أول شيء.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول هل يجوز جمع الصلوات بسبب ضيق الوقت بسبب الشغل؟ هذا السؤال يسأل.
نعم لا يجوز، يعني بعض العمال أو بعض الناس لجهله يجمع الصلوات في آخر اليوم، فتجد أنه مثلا يصلي الفجر ولكن الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصليها قبل نومه، وهذا محرم ومن كبائر الذنوب، والصلاة حينئذ لا تقبل لأنه أخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي. وكل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها الشرعي من غير عذر فإنها لا تكون مقبولة، فكما أن العبادة لا تصح قبل الوقت فلا تصح بعد الوقت، لأن تصحيحها بعد الوقت وهو قد أخرها لغير عذر شرعي فيه مضادة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإخراج الصلاة عن وقتها عمدا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، وما كان مردودا فهو باطل، وما كان باطلا فلا يصح ولا تبرأ به الذمة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه وأن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، لأن هذا من تضييع الصلاة ومن إضاعتها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.